السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بعث فينا نبي الحق محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكنا تحت ظلاله ونتبع هديه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الإخوان، في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك الذي فيه هذه الذكرى العزيزة الغالية على كل مسلم لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وتسمعون كلاما من هنا ومن هناك في مسألة الاحتفال أو عدم الاحتفال بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نود أن نختصره امتثالا لأمر شيخنا حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره وبارك في الحاضرين والغائبين جميعا. امتثالا للأمر سنقتصر على نقاط مركزة يحتاجها المريد، يحتاجها السالك في الدفاع عن هذا النهج والدفاع عن الطريق والانتصار لله ورسوله ولمحبته صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كثر الحديث منذ القديم قبل قرون عدة في مسألة الاحتفال أو عدم الاحتفال، وقد حرر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الحاوي للفتاوي حسن المقصد في عمل المولد، حسن المقصد في عمل المولد، واستدل بمجموعة من الأدلة منها القرآن الكريم ومنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبذلك فليفرحوا. فأكدوا على أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المقصود بالعلم والمقصود بالرحمة هنا في هذه الآية في سورة يونس عليه السلام إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ذلك وجب على المؤمن أن يعلن وأن لا يخفي إصراره وحبه ومحبته في كل حين وقت، وما هذه إلا ذكرى يتذكرها المؤمن زيادا للإيمان وتحفيزا للعواطف ولمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الاختلاف في مسألة من المسائل لا يعني عدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سقط الإنسان في عدم المحبة فقد وقع في كبيرة من الكبائر وفي مصيبة من المصائب، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالقرآن والسنة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أي لا حاجة لمؤمن في إيمانه ولا حاجة لمسلم في إسلامه ما لم يكن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الدنيا وأفضل من والده ووالدته وأبنائه وأحبابه. فإن كان يحب أحدا غير أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا حبه أناقص الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الأمر الثاني، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، قال: يا رسول الله، لماذا تداوم على صيام الاثنين؟ صيام الاثنين من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي. فشكرا لله صلى الله عليه وسلم، شكرا لله عز وجل، كان يصوم الاثنين لأنه ولد فيه ولأنه أنزل عليه، وكذلك هذا اليوم هو الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذا اليوم الاثنين هو الذي دخل فيه المدينة المنورة ضيفا على الأنصار فاستقبلوه ورحبوا به. إذن فأول من احتفل بهذا المورث هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، سئل عن يوم الجمعة. يوم الجمعة عيد، لأنهم يأتون يقولون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأمة عندنا عيدين في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا صحيح ولكن فيه الخطأ. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة عيد وأيام التشريق، نحن عيد أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، إذن هذا خطأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأيام الشرق هي من أيام أعيادنا، وأيام عرفة هي يوم عيدنا. ولهذا جاء أحد من اليهود فسأل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له نزلت فيكم آية لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فقال عمر بن الخطاب والله لنعرف الساعة التي نزلت فيها والمكان التي نزلت فيه، وأن النبي عليه الصلاة نزلت ورسول الله عليه الصلاة والسلام في عرفة يوم جمعة، فكان عيدين، إذن يوم عرفة عيد، فإذا كان بهذا المفهوم فيوم عرفة زيادة على العيد الأضحى وعيد الفطر، إذن هذا المفهوم الآخر. الأمر الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون بعيد بالصيام العاشر عشرة، فقال نحن أولى من موسى منكم، وصام النبي عليه الصلاة والسلام العاشر. ليش قال تصومون العاشر؟ قال يعني نحتفل بنجاة موسى عليه السلام وانتصاره على أهل الباطل، فقال نحن أولى منكم، فقال عليه الصلاة والسلام لئن عشت العام القادم لأصمنا التاسع والعاشر منه. ولم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض الدنيا أما وباقي إلى يوم القيامة إلى بعده عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر لقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عنه جده عبد المطلب، ذبح عنه العقيقة لما ولد، كانت العقيقة قبل الإسلام، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أعاد العقيقة على نفسه، والعقيقة لا تعاد، فإكفاء شكرا لله عز وجل على أن بعثه رحمة للأمة أعاد العقيقة، وهذا احتفال به صلى الله عليه وسلم. يقولون تذكرون مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الواجب، وعلى عهد الصحابة كما ذكر الترمذي وذكر صاحب حاشية الأحوذي أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام فبين الصحابة يتحدثون يقولون آدم هو أول البشر وخليل إبراهيم وخليل الرحمن وموسى وكليم الله وكلمه، حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أنني أفضلكم عند الله ولا فخر، وأنا صاحب لواء الحمد، وأنا كذا وأنا كذا، فأول من افتخر بنفسه صلى الله عليه وسلم هو بذاته. ولا تنسوا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو كان يصلي على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي على نفسه. ولهذا أكثر من هذا الإمام مسلم ذكر في صحيح حديثا علق عليه كثير من العارفين بالله، الحديث هذا حديث ويبة حديث أبا لهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن أبي لهب كل اثنين، الله عز وجل يخفف عليه من العذاب، بعضهم قال يسقيه من شراب أهل الجنة، بعضهم قال هذا الكلام، وكل حديث لم يقول هذا، قال يخفف عنه بالأساليب الله يعلم وكيف يخفف عنه. قالوا ليش يخفف عن أبو لهب؟ قال لبشراه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ثويبة مرأة جارية كانت تخدم عند أبو لهب، جاءت وقالت له يا سيدي سيدها أبو لهب قالت لقد ولد عند ابن أخيك ولد ورسول الله عليه وسلم، فاعتقها، فقال أنت حرة خلاص، ما كان يعرف سبيل الله وهو لم يمت على سبيل الله مات على غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عن أبي لهب كل اثنين لاستبشار لبشراه بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا كافر مخلد بالنار بنص القرآن تبت يد أبي لهب مخلد بالنار، يخفف عنه لبشراه لأنه بشرته هذه الجارية بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه كل إذن، فما بالك بمن ولد على الإسلام وولد عن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن محبة الصالحين وعن محبة آل بيته وذريته، فكيف يؤخذ بهذا إلى النار؟ فكيف من يستبشر برسول الله عليه الصلاة والسلام يقال أنت ضال أو أنت مبتدع أو أنت منحرف؟ فهذا من الهراء ومن البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأوائل رضي الله تعالى عنهم والمشايخ كلهم المشهود لهم بالعرفان وبالصدق كلهم يعني كلهم عشاق ومحبين لمحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن الأوائل منهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يجعلون وردا له، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام آلاف الصلاة وآلاف وآلاف التسليمات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اجتهدوا في الصلوات على رسول الله، بعضهم كتب ثلاث مجلدات في صلاة المشايخ والعارفين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد قال اللهم صل على رسول الله عدد قطر الندى، وعدد قدر نسمات الهواء، وعدد قدر أولاق الأشجار، وعقد مساحة السماء، كل واحد يجتهد بما أتاه الله من نور النبوة ومن نور محمد صلى الله عليه وسلم ليجتهد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة رسول الله من الواجبات، وأكثر من خلد هذه المحبة ورسمها في عقول السلف الصالح هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أشد الناس شوقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد تسابقوا على بوله، وقد تسابقوا على عرقه، وقد تسابقوا على شعراته، وقد تسابقوا على دمه يوم أن حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن بحاجة إلى هذا المفهوم الصحيح الذي كرسه المشايخ ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذه المحبة الصافية الطيبة الكريمة النقية نحتاجها في حياتنا في سلوكنا في تصرفاتنا، ونورثها لذريته وآل بيته، لأنها وصية القرآن لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة، والقربة هم ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام كل حسب ونسب مقطوع إلا حسبي ونسبي. فما أجملنا أيها الأحباب أيها الإخوان أن نعيش في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تجتمع هذه الأماكن في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه 70,000 من الملائكة في النهار، و70,000 من الملائكة في قبره في الليل. 70,000 تطلع، 70,000 تنزل، 70,000 النهار، 70,000 الليل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جعل على قبري ملكا أعطي أسمع الأرض، ما إن صلى علي أحد إلا رد الله روحي فأصلي عليه، فصلوات ربه وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي، اللهم صل صلاة تامة وسلاما تاما على سيد الخلق وإمام الحق. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا أعدته إلى أهله سالما غانما. اللهم بارك الحاضرين، اللهم أعطيهم ما في نواياهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا فالق الحب والنوى أعطي لعبيديك هؤلاء ما نووا فوق ما نووا. اللهم من كثر له حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا وله فيها خير أقضيها يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اللهم شافينا ظاهرا وباطنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا. اللهم بارك في شيخنا، اللهم أطل في عمره، اللهم بارك له في صحته وفي أولاده وذريته، اللهم بارك له في عقله وسمعه وبصره، اللهم بارك في الحاضرين جميعا، اللهم بارك في الحاضرين جميعا. اللهم من تعبدوا الطريق والسفر وجاءوا إلى هذا المجلس، اللهم اجعلهم في محبة رسول الله وفي حماية رسول الله. اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم من كان سببا في هذا الطريق، الشيخ سيدي أحمد العلوي رحمة الله عليه، اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم ادخل عليه في هذه اللحظات المباركات فرحا وسرورا من عندك، اللهم ادخل عليه فرحا وسرورا من عندك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا ذنبا الا غفرته. اللهم اصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتوفنا بالحزن وزيننا بالتقوى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. آمين. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.